بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
شرح متن ورقات لمؤلفه إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى. وقد كان هذا الشرح في الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به من الواقع في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في المنظور إليه.
شوف الحيبة
عليه. والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والمرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. ووصول الفقه طرقه على سبيل إجمال وكيفية الاستدلال به وكيفية الاستدلال بها. وأبواب وصول الفقه أقسام الكلام: والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين المبين، والنص والظاهر، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. فأقل ما يتركه منه الكلام اسمان: أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخالف.
ما اصطلح عليه من المخاطبة.
والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان، أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يأخذ من الإنسان. المجاز بالاستعارة في قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه يفعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن قرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. ولا يأخذ التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على خصم التكرار، ولا يأخذ الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. فيأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة الذي يصرف الأمر والنهي وما لا يدخل فيه.
كله تقدم ومشينا فيه في مذكرة تبدأ من أول هذا ولا من حيث وضحنا في المدلغة
الكتابة؟
نعم،
تأتي شرف مستقل للورقات.
كيف؟
تأتي شرف مستقل للورقات، يعني مصدرات المدلغة، شرائط محدودة للورقات.
في شروح كثيرة للورقات نقص أفل لك قصد ملعب خير أيش معرفة الأول خليك على الورقات.
أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة كثير من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول المؤلف: هذه إيش؟
ورقات.
ورقات جمع قلة في كثرة أوراق. ورقات جمعت إيش؟
جمعت على معرفة الفصول.
على معرفة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. ما قالش على معرفة أصول الفقه. إذا قال على معرفة إيش؟ فصول من أصول الفقه. يعني مختصر من أصول الفقه. والواقع أن هذه الطريقة وهذا المنهج أن الإنسان يبدأ بفصول من أي فن من الفنون هو أنسب وأهون وأركد للتحصيل. والمتقدمون رحمهم الله كانوا علماء تربية كما هم علماء فقه واستنتاج. فنجد الأوائل في المتون، تجد مثلا الأجهمي في أول النحو، تجد بعد منها ملحد الأعراب، بعد منها ألفية ابن مالك، بعد منها التوضيح لابن هشام وانتهينا. في مثل في الفقه في أي مذهب، تجد مثلا عند الحنابلة الزاد، بعد الزاد المقنع، بعد المقنع اسمه هذا المغني. يعني درجات، تجد تدرج بالتحصيل عند الشافعية مثلا أبو شجاع، بعد منه مثلا المغني مغني المحتاج أو المنهاج، بعد تأتي منه هناك المهذب كموسوعة فقهية عامة، وكذلك الأحناف القدوري، بعد منه كذا، بعد منه كذا، وهكذا المالكية عندهم القدور، بعدين رسالة ابن زيد القرواني، بعدين متن الخليل، بعدين. وهكذا الإنسان يبدأ بالشيء الإيش في بداية بقدر ما يستوعبه ذهنه. لو جئت إلى إنسان في أول الأمر وجئته بقواعد اللغة العربية، أول ما دخل الكتاب قلت له المائش المبتدأ مرفوع، الخبر مائش مرفوع، والفاعل صفته، يقول هذا تكلم كلام ما هو اللي عرفته في البيت، لكن تقول له ألف زي العصاية، والباء عصاية نايمة تحت نقطة، والجيم معرفش زي الإيش، كله زي الكعكة. هذه أشياء تدخل في ذهنه ويأخذها بالتدريج. وهكذا الطفل أول ما يجي تعطله كفتة وتعطله سمك مقلي ما يقدر، لكن تعطله سوائل عصير فاكهة، تعطله شيء مثلا خفيف ملها معدته، وبعد شوية شوية تدرج يا ابن الحصى. إذن العقل كذلك في استيعابه يبدأ بالإنسان في كل فن بالأوائل، ثم يترقى إلى ما بعده. وهكذا تجد العلماء في السابق لما تيجي مثلا عمدة الفقه لابن قدامة، ولما تيجي مثلا لزاد المستقلة، تجد قد تكون الأبواب هي مسمياتها، ولكن بدل ما يذكر لك كل فقه الباب فيها لا، يعطيك من الفهم. لما ينتقل لكتاب آخر يتوسع، لما جاء للمغني جاب الخلاف عند المذاهب الأربعة، وهكذا. فالورقات فيها فصول من أصول الفقه، إذا أخذنا تلك الفصول واستوعبناها تكون كالركيزة رأس مال، تستطيع أن تديره أنت وتنميه. لكن الإنسان يأخذ شيء كثير جدا يقول له خذ عمل فيه تضيعه. فالواقع أن الطريقة المثالية لطلب العلم أن يبدأ الإنسان بالمتون الصغيرة أو بأوائل الفنون، ثم يتنقل بعد ذلك. ولو أخذت جميع تراجم العلماء اللي لاحظوا من زمن مالك رحمه الله فما بعد، حينما ألفت الكتب ووضعت المؤلفات، جميع من تترجم له كتب الرجال يبدأ بالكتاب، ثم قرأ على شيخه القراءات، حفظ القرآن في كذا، وأخذ القراءات على كذا، ثم مبادئ العلوم كذا، إلى آخر شيء. فالواقع يا أخوان أخذ الفصول الأولية بمثابة القواعد الأساسية العامة في كل فن ابتداء هو الأساس. بعض المطولات والموسعات بعد ما يكون عنده استعداد ورد فعل أو خلفيات يستطيع أن يتوسع أو يتقبل إيه ذاك التوسع. فبدأ هنا قال لك فصول من، وشوف الجناس، فصول من أصول، ما قالش أبواب من أصول، لا فصول من. والفصل كما يقول جزء من الباب، والباب أعم، والكتاب أشمل، والمسألة أخص. فإذا وهو ذكر فيما بعد ما هي تلك الفصول التي أوردها وما هي مركبات ومحتويات أصول الفقه. إذا يقول المؤلف هنا رحمه الله هذه ورقات اشتملت على فصول من فصول الفقه. تعريف بهذا الذي يقدمه لك. نعم.
وذلك مؤلف من جزئين مفردين.
وذلك اللي هو الورقات ولا أصول الفقه؟
أصول الفقه.
وذلك تعريف للمادة. ما هو أصول الفقه؟
المركب
من إيش؟ من جزئين. الجزء الأول كلمة أصول، والثاني كلمة فقه. وكل واحدة من الكلمتين أو كل جزء من التركيب إن انفرد له مدلول خاص. إن انفرد له إيش؟ مدلول خاص. فإذا جمعناهما وجعلناهما معا اسما واحد يبقى لهم مدلول خاص. فكلمة أصول وحدها الأصل ما يبنى عليه غيره. السقف هذا فرع، والعمود هذا أصل، والعمود فرع، والقاعدة اللي تحتنا إيش؟ أصل. إذن الأصل ما يبنى عليه غيره. والله سبحانه وتعالى ضرب المثل لكلمة طيبة إيش؟ كشجرة إيش؟ أصلها ثابت وفرعها يبقى ثابت في السماء ولا في الأرض؟ أصلها ثابت، قال فرعها في السماء، وأصلها ما قال ثابت فين؟ لكن يفهم من قوله فرعها في السماء يبقى أصلها فين؟ في الأرض. عروق حناب تأس. والشجرة الطيبة في علم النبات جذورها تمتد في الأرض بقدر انبساط ساقها في الهواء، وسطح الأرض نقطة الوسط بين الجذور التي في تخوم الأرض وبين الساق المرتفع فوق حتى يكون فيه تعادل. يجي الهواء يروح ويجي وتجد أبدا ثابت. ليه؟ عشان قدها تحتنا. فإيش الأصل في اللغة؟ ما يبنى عليه غيره. وكل فن له أصل. إذن كلمة أصل هذه من حيث هي لغة ما كان أصلا لغيره، أو ما كان منطلقا لغيره، أو كان ما بني عليه فرع آخر، هذا من حيث اللغة عام في كل المسميات. وكلمة فقه من حيث هو فهم وحي العقدة من لسان إيش؟ وهو قولي. من يرضي الله به خيرا إيش؟ وهو في الدين. طيب إحنا عندنا أصول فقه، هل معنى أصول من بنى عليه غيره ومن فهم؟ لا. لما أخذنا الاثنين وعايش وخلقناهم ومزجناهم وركبنا منهم اسم واحد صار له مدلول مستقل. ولكن المدلول الجديد للتركيب الجديد لا يهمل المدلولين في الجزئين. فالأصالة موجودة والفقه والفهم موجود. إذا أصول الفقه كعنوان لهذا العلم بمعنى إيش؟ الفقه يسمونه علم الفروع. كيف نتوضأ؟ ماذا ينقض الوضوء؟ كيف نصلي؟ أركان الصلاة، مبطلات الصلاة، هذه فروع. تلك الفروع بنيت على إيش؟ لها أصول. ما هي الأصول؟ تأخذها من هنا. إذا أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية التي أعطتنا تلك الفروع. إذا عالم الأصول لا يبحث في نواقض الوضوء ولا منصلات الصلاة ولا أنصباء الزكاة ولا أركان الحاج ولا نسك العمرة، ما له شغل في هذا، ولكن يبحث في أدلة هذه الأفعال. من أين جاء وجوب الوضوء؟ الوضوء واجب ولا غير واجب؟ الصلاة مفروضة ولا غير مفروضة؟ إذا الأصول أو علم الأصول إنما يبحث في أصول الفقه الذي هو الفروع المتعاملة والإيش؟ الخطة العملية للناس. وإذا وجدت كلاما لأصولي في مسألة فقهية فليست هي غرض، ولكن يأتي بها للمثال ليوضح القاعدة الأصلية التي يتكلم فيها. إذا وذلك أو هذا أي أصول الفقه هو إيش؟ مؤلف من جزئين. الجزء الأول إيش؟ رقم واحد كلمة أصول، والجزء الثاني كلمة فقه. نعم.
مفردين.
مفردين قبل التركيب.
نعم. الأصل ما يبنى عليه غيره.
جاء إلى الجزء الأول. الأصل لغة ما يبنى عليه غيره، سواء كان في المحسوس أو كان في المعنى. نعم.
والفرع ما يبنى على غيره.
والفرع ما يبنى على غيره في مقابل الأولان. أو الفرع ثمرة للأصل.
والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
الفقه مفرد. الفقه إيش؟ مفرد، منفك عن كلمة أصول. كلمة الفقه فلان فقيه. معنى فقيه يعني إيش؟ الفقه معرفة ايش؟
الاحكام الشرعية،
الاحكام الشرعية الفرعية التي او التي طريقها الاجتهاد. كلمة طريقة معرفة الاحكام الفرعية التي طريقها الاجتهاد، طريقها الاجتهاد هذه جاء بها ليش؟ لان من الاحكام الفقهية الفرعية ما لا يحتاج في ادراكها الى اجتهاد. فإذا كانت من السهولة ومن الوضوح ما يمكن أن تؤخذ بدون اجتهاد مجتهد، لا نقول إنها فقه، نقول بديهيات الذي يكون عنه معروف من الدين بالضرورة. فإحنا بقوله سبحانه وتعالى يقول لك إنسان الصوم واجب على كل مسلم، ليش؟ قال قوله تعالى كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، هل احتاجت إلى اجتهاد وإلى استنباط وإلى تحقيق حتى عرفنا أن الصيام واجب، ولا كما يقولون معناه في قراءتك؟ لو تلوته على عجوز عمره 90 سنة يقول يا خالة الله يقول كتب عليكم الصيام، طيب يا أخويا متى؟ يقول لك الشهر رمضان أنزل فيه القرآن، طيب يا خالة مجرى رمضان قل لي ولا لا؟ لما يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل يحتاج إلى اجتهاد واستنباط حتى نقول الحج واجب؟ لا. فمثل هذه الأحكام التي ليس طريقها الاجتهاد وإنما طريقها مجرد النص، إذا قلت أنا فقيه لأن عرفت أن الحج واجب، لا ما أروف نفسه الكم استوى فيها. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله أو نقل عن ابن عباس تفسير القرآن على 4 أنحاء: قسم لا يعذر أحد بجهله، وجوب الصلاة وأقيم الصلاة وآتي الزكاة، في إنسان يفهم اللغة العربية يعذر بجهل هذا؟ الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب، الزكاة وآتي الزكاة، الحج لا نسحج البيت من استطاع عليه سبيلا، ولا هل أحد يعذر بهذا؟ أبدا. ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس، واحد يقول أنا ما أعرف أن الزنا حرام، هل يقبل منه هذا؟ لا أبدا. يقول أنا ما أعرفها، أنا ما أعرف، يقول لا تعذر بجهلها، مجرد تلاوتها مجرد حكمها. ولكن متى يقام عليه الحد؟ إن كان محصنا، إن كان غير محصن، وما هو الإحصان وشروطه، والسارق والسارقة فاقطعوا. هل إنسان يجهل حكم تحريم السرقة؟ لا. ولكن متى يقطع؟ إن كان من حرص، وما هو الحرص؟ وحرص كل مال بحسبه، وما قيمة النصاب الذي يقطع فيه، و كل هذه هي التي تحتاج إلى إيش؟ استنباط. فالتي تحتاج إلى اجتهاد لاستنباطها هي الفقه، والتي تأخذ بدون اجتهاد وبدون كلفة وبدون مشقة وبذل الجهد لا نقول إنها فقهيات، نقول بدهيات. إذن الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية. طيب، والحال منصوب، والحال فضلة منتصب. إذا عرفت بأن الحال فضلة منصوبة عرفت حكم ولا لا؟
نعم.
أحكام برضه كلها، لكن أحكام شرعية ولا لغوية سيبوية؟
لغوية.
أحكام لغوية إذا ليس دخل فيها. فأعلم الناس بالنحو لو جاء سيبويه لأن قال أنا فقيه، نقول له ليش؟ يقول أعرف أحكام النحو، يقول لك لا أنت نحوي. ولكن الفقيه من يعرف الأحكام ليش؟ الشرعية اللي حلال وحرام. لو جاء الخليل قال أنا استنبطت العروض ما كانت موجودة أنا فقيه، يقول له لا أنت عروضي. وهكذا لو جاء الفيروز أبادي صاحب القاموس وقال أنا فقيه، يقول له لماذا؟ جمعت لكم اللغة، يقول له أنت لغوي. وهكذا جاء سموه هذا بن سينا قال أنا الطبيب الوحيد أعرف وأفقه علل الجسم ومداواة وأعرف خصائص الأشياء، يقول له أنت فقيه، يقول أنت طبيب، أنت فقيه طب، لكن فقيه مسمى الفقيه لا. إذن الفقه معرفة الأحكام ليش؟ الشرعية. ولذا إذا وقع خلاف في حكم شرعي وكان المخالف أحد أولئك العلماء وخالف فيه سيبوي وخالف فيه فيروزباد وخالف فيه إيش اسمه هذا الحكيم اللي هو ابن سينا، يقول الله خلافكم ما له كبر عندنا، ولكم لستم من أهل هذه الصنعة. كما أننا لو اختلفنا معكم فيما يصرف وما لا يصرف قلت لا أنتم أنتم من هذه الشأن، خليكم أنتم هناك، كما لا تقبلوننا في فنكم فنحن أيضا لا نعتبر خلافكم في إيش؟ في فننا. إذن الفقه معرفة الأحكام الشرعية من فين؟
طريق الاجتهاد،
التي طريقها الاجتهاد ليست التي طريقها البدهيات. نعم.
الأحكام 7.
أنتم تعلمون الفقه أيضا مراتب، هناك العلماء وهناك الراسخون في العلم
العلماء استنتجوا بدلالة الإيماء والتنبيه ما لا يستدله العامة الناس في قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن إلى آخر، فكلوا واشربوا حتى يتبين. أخذ العلماء أن من أصبح جنبا في رمضان واغتسل بعد طلوع الفجر أن صيامه صحيح. ما في القرآن يقول أن الجنب يصبح يكون صيامه صحيح، ولكن من أخذوها من القرآن. لماذا؟ لأن موضع اجتهاد وموضع استنباط، وقالوا أباح الله للمسلم الأكل والشرب والوطأ حتى يظهر الفجر، إذا لم يترك له فرصة يغتسل فيها، إذا سيأكل سيشرب سيفأ زوجته حتى يطلع الفجر، حيكون الاغتسال فين؟ بعد طلوع الفجر، إذا الصيام صحيح. يبقى هذه تأخذ كده عفويا، ولا بعقلية جبارة أو عقلية فقهية فعلا تستطيع أن تستنبط الخفايا. وهكذا علي رضي الله تعالى عنه لما جاءت امرأة حامل تزوجت بعد 6 أشهر ولدت، وجابها لعثمان قال ارجموها، هذه حامل قبل يدخل على زوجها 3 أشهر، لأن الحامل 6-9 أشهر، أراد أن يرجمها. وكان علي حذر، قال لا ليس لك يا عثمان، إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها. هذه فاتت عثمان، ومع ذلك فقد ولدت لأقل مدة الحمل في كتاب الله. قال ليش؟ قال ولدتها طبيعي 6 أشهر، قال وفي كتاب الله أقل حمل؟ قال نعم كتاب الله فيه أقل حمل 6 أشهر. من فين تقدر تجيب الآية هذه في كتاب الله؟ ما في. قال من فين يا علم؟ قال نعم من مجموع آيتين في قوله سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. طيب هذا الحمل والإيش؟ والفصال. والفصال يعني الفطام. وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والحولان الكاملان الحول الواحد 12 شهر، 12 في 2 ب 24، 24 من 30 باقي كم؟
6.
فإذا أسقطنا مدة الفصال 24 من مجموع المدتين الباقي 6 تكون للحمل فقط. وكان عمر يقول: قضية ولا أبا حسن لها. إذن هل كل إنسان يستطيع أن يغوص في كتاب الله على مثل هذه؟ لا. عثمان وقف أمام آية لما سئل الأخت بالرضاع يملكها الإنسان هل تحل له وطؤها بملك اليمين؟ فوقف عثمان قال: أحلت هنا آية وحرمت هنا آية. شو أنا حلت وحرمت؟ آية وأن تجمعوا بين الأختين وأخواتكم، حلت أمهاتكم وإيش؟ فالأخوات بنفس القرآن محرمة. وعموم ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانكم، ما ملكت الأم تدخل في الملك يشتريها، البنت تدخل في الملك يشتريها، الأخت تدخل في الملك يشتريها. فقال: أحلتهما آية أي ملك اليمين، وحرمتهما آية وهي أخواتكم. ولكن جاء الآخرون وقالوا: إن كان عموم النص فتلك التي حلتهما دخلها التخصيص وأخرجت، لو ملك أمه بإجماع المسلمين لا تحل له أن يوطئها، لو ملك ابنته بإجماع المسلمين لا يحل له إيش وطئها. إذن ضاق المجال في ملك اليمين. ولذا جمهور المسلمين أن من امتلك ذا رحم منه عتق في الحال. لو أن إنسان اشترى أمه ما تبقى في ملك اليمين لحظة، بمجرد ما تم العقد الشرعي عتقت. لماذا؟ حتى لا تبقى في ملك يمينه. وكذلك لو اشترى أخته خالته عمته في الحال تعتق عليه، قلت أبو فلوس راحت، كل هذا اكسبت ضريبتك. لماذا؟ حتى لا تبقى في ذمته ملك يمين وروح يدعي أنها إيش أو ما ملكت أيمن، ما عادش ملك يمين، ما دام اشتريتها خرجت عن ملك اليمين يبقى ما تتحل له. إذن استنباط الأحكام هو موضع الاجتهاد، والاجتهاد كما يقول علماء من مادة جهد، بذل أقصى الجهد وغايته. لا يقال لمن حمل هذا اجتهد في حمله لأنه خفيف ما في شيء، لكن يجي كرسي زي هذا واحد جالس عليه ويجي رفعه ويشيله يبقى بذل جهد ولا لا؟ بذل جهدا. ومن هنا سمي الجهاد في سبيل الله جهاد، لأن المجاهد يبذل كل قوى أمام العدو. إذن الفقيه يبذل أقصى جهده في استنباط الحكم. وإذا كانت الأحكام طريقها الاجتهاد بهذه المثابة، وبأي شيء يجتهد الجندي معه مدسة أو أولا معه سيف ومعه حربة ومعه درقة ومعه درع، مع أدوات الاجتهاد ولا لا؟ عنده أدوات الجهاد. فكذلك الفقيه إن كانت عنده أدوات الاجتهاد واستعملها ووصل إلى نتيجة فهو فقيه مجتهد. لكن جاء مقطوط اليدين وغمض عينه وكذا قال حكمه كذا، نقول بس رجع نفسك. لا، لأنك ما بذلت جهد، والمسائل هذه ما تيجي بالسهل. ما في إنسان بيهزم عدوه وقاعد متربع. جاء شقيق عارضا رمحا، إن بني عمك فيهم سلاح، أنت مستهتر ليش؟ كيف عارض رمحا كده؟ تستعد. فكذلك ولذا سمي الاستنباط مأخوذ من نبط البئر، وهو أقصى ما يكون في البئر في أعماقه. البئر يكون مليان ويأخذ ماءه ويبقى يستنبط الماء اللي ينبع بعد أن جم البئر، يبدأ يستنبط الماء إيش ينبع من إيه؟ من أرضية البئر، فهو كأنه يستجذب الماء من تخوم الأرض ويأخذها. فكذلك الفقيه كأنه راص إلى بئر النص واستخلص النص منه بعد أن لم يكن موجود. هذا هو الاجتهاد. فمدعي الاجتهاد بدون آلة وبدون بذل الجهد هذا فتنة على الناس. وليحذر طالب العلم أن يعرض نفسه لدعوى الاجتهاد في مسألة قبل أن يرجع إلى أقوال العلماء. وهذا الحذر الذي ينبغي أن يقف عنده كل إنسان. ما كل ما سمع حديث يقول هذا حكم كذا، وكل ما سمع قال حكمها كذا. لا والله، ولا ينبغي أبدا، ولا يحق له أن يتكلم بكلمة في شرع الله، لا في آية ولا في حديث ولا في مسألة عارضة، حتى يرجع إلى أرباب الفن. الشافعي سئل في مسألة قال علماء التفسير يقولون فيها كذا. الشافعي اللي يقول سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله، يقول لما سئل علماء التفسير يقول. طب وانت من علماء إيش؟ إذن طالب العلم إذا عرضت له مسألة يجب إن كانت عن كتاب الله يرجع إلى جميع التفسير. ابن تيمية رحمه الله يقول كنت أقرأ للآية 100 تفسير وأقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني. 100 تفسير كان يقرأها للآية. من فيكم عنده 10 من كتب التفسير؟ 20 من كتب التفسير؟ من عندكم قرأ ما عنده من المكتبة من كتب التفسير؟ إذن نرجع إلى موضوعنا الاجتهاد، لأننا شفنا كثير من الإخوان ربما رأى لنفسه حق الاجتهاد وأبدأ بعض الآراء، وإذا قيل هذا قول الإمام فلان يقول ما علي من فلان هذا تقليد وأنتم مقلدون. نقول والله نقلد ما لم نعلم حقيقة الأمر، ما لم نصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، فنحن ملزمون رغم عن أنوفنا أن نرجع إلى أقوال السلف. فإذا تضاربت عندنا أقوال السلف واحتجنا إلى ترجيح برضك نرجع إلى العلماء الذين اشتغلوا بعلم الخلاف وفي الفقه المقارن ورجحوا بين الأقوال المختلفة. أما أنت من نفسك لا، بعدما تبذل جهدك فحينئذ ما تلام بعد هذا. إذن الفقه هو إيش؟
معرفة الأحكام الشرعية.
معرفة الأحكام الشرعية التي
طريقها الاجتهاد.
طريقها الاجتهاد، لا التخمين ولا البدهيات، ولكن التي تحتاج إلى والاجتهاد يحتاج إلى إيش؟ إلى آلة وإلى مهمة إيش؟ كما يقولون عوامل تهيئ الإنسان ليش؟ للاجتهاد. وعندهم المجتهد 3 أقسام. مجتهد مطلق يقولون هذا عند الأئمة 4، ومجتهد مذهب يعني يأتي عالم من علماء المذاهب 4 من أتباع الأئمة 4 وعلى قواعد مذهب إمامه يجتهد. الأئمة 4 وضعوا لأنفسهم قواعد استنتجوها من الكتاب والسنة ومشوا بنوا مذاهبهم عليه. فيجي عالم العلماء مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله صاحب المذهب، جاء أبو يوسف، جاء محمد، جاء زفر، وهؤلاء مجتهدين في المذهب. لماذا؟ ليست لهم قواعد مستقلة عن أبي حنيفة، ما خرجوا عن نطاقه، فهم مجتهدوا مذهب. الشافعي المزني وله فلان وله فلان وجاء فضائح العلماء البيهقي كما يقولون كل إنسان شافعي المذهب للشافعي عليه يد إلا البيهقي له يد على الشافعي لأنه أظهر مذهبه وأوضحه. هل هذا يكون مجتهد مطلق كالشافعي ولا مجتهد مذهب أيضا؟ مجتهد مذهب. هناك مجتهد فتوى حينما تعرض المسألة يبحث في المذهب ما قيل فيه من علماء المذهب ويخرج الإجابة عليها. إذن مجتهد المذهب قد يجتهد في نازلة لا حكم فيها ويجتهد في الجديد كما اجتهد إمامه في القديم ويخرج لها حكم مستقل ما كان موجود في المذهب، ولكن على أي قاعدة، على أي أسس؟ أسس مذهبه، على قواعد إمامه، ما خرج عن تلك القواعد. فإذا كان أبو حنيفة يرى أن الزيادة على النص نسخ أتباعه يقولون بهذا، إذا كان أبو حنيفة يقول العام مقدم على الخاص أصحابه ما خرجوا عن هذه القاعدة لأنهم يتبعون مذهبه وهم مجاهدو مذهب على قواعد إمامهم. ولكن مجاهد الفتوى ما عنده حكم لشيء جديد، لا يستطيع أن يعطي مسألة جديدة حكمها، ولكن يستطيع أن يبحث في المذهب قد يجد فتواها عند أبي حنيفة أو في كلام محمد أو في كلام زفر أو في كلام فلان.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.